الشريط العاشر من كتاب الإنجاز في ترجمة الإمام عبد العزيز بن باز. الوجه الأول. السؤال العاشر: هل من منهج السلف نقد الولاة من فوق المنابر، وما منهج السلف في نصح الولاة؟ الجواب: ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر، لأن ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف، ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع. ولكن الطريقة المتبعة عند السلف النصيحة فيما بينه وبين السلطان، والكتابة إليه، أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير. أما إنكار المنكر بدون ذكر الفاعل، فينكر الزنا وينكر الخمر وينكر الربا من دون ذكر من فعله، فذلك واجب لعموم الأدلة. ويكفي إنكار المعاصي والتحذير منها من غير أن يذكر من فعلها، لا حاكما ولا غير حاكم. ولما وقعت الفتنة في عهد عثمان رضي الله عنه، قال بعض الناس لأسامة بن زيد رضي الله عنه: ألا تكلم عثمان؟ فقال: إنكم ترون أني لا أكلمه ألا أسمعكم، إني أكلمه فيما بيني وبينه دون أن أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من افتتحه. ولما فتح الخوارج الجهال باب الشر في زمان عثمان رضي الله عنه، أنكروا على عثمان علنا، عظمت الفتنة والقتال والفساد الذي لا يزال الناس في آثاره إلى اليوم، حتى حصلت الفتنة بين علي ومعاوية، وقتل عثمان وعلي رضي الله عنهما بأسباب ذلك، وقتل جمع كثير من الصحابة وغيرهم من الصحابة وغيرهم بأسباب الإنكار العلني. وذكر العيوب علنا بأسباب الإنكار العلني وذكر العيوب علنا حتى أبغض الكثيرون من الناس ولي أمرهم وقتلوه. وقد روى عياد بن غن الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، ولكن يأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. نسأل الله العافية والسلامة لإخواننا، نسأل الله العافية والسلامة ولإخواننا المسلمين من كل شر، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه. دال: إشارات ولمحات. هذه إشارات يسيرة في منهج الشيخ رحمه الله حول بعض النواحي العلمية والعملية في حياته الزاخرة بالعلم والعمل. وهذه الإشارات لا تعد أن تكون رؤوس أقلام ومنارات صغيرة لذلك المنهج المتميز في كل جوانبه المضيئة. وهذه الومضات منار وصوى في طريق البحث والكتابة بالتفصيل والإطناب والإسهال والإسهاب لمن رام أن يكتب عن منهجه العلمي والعملي في هذه الجوانب، والله الموفق. 1- الشيخ والفتوى. إن الفتوى في حقيقة أمرها هي التبليغ عن الله سبحانه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم أحكام الشريعة وإيضاحها وإبرازها للأمة. ولذا فإن الفتوى منصب جليل القدر، عظيم المكانة، كبير الأهمية، فحقيق بمن أقيم في هذا المنصب أن يعد له عدته، وأن يتأهب له أهبته، وأن يعلم قدر المقام الذي أقيم فيه، ولا يكون في صدره حرج من قول الحق والصدع به، فإن الله ناصره وهاديه، وكيف لا وهو المنصب الذي تولاه بنفسه رب الأرباب. فقال تعالى: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب. وكفى بما تولاه الله بنفسه شرفا وجلالة، إذ يقول سبحانه في كتابه: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. وليعلم المفتي عمن ينوب في فتواه، وليوقن أنه مسؤول غدا وموقوف بين يدي الله. وأول من قام بهذا المنصب الشريف سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فكانت فتاويه صلى الله عليه وسلم جوامع الأحكام ومشتملة على فصل الخطاب، وهي في وجوب اتباعها وتحكيمها والتحاكم إليها ثانية الكتاب، وليس لأحد من المسلمين العدول عنها، وليس لأحد من المسلمين العدول عنها ما وجد إليها سبيلا. وقد أمر الله عباده بالرد إليها حيث يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ثم قام بالفتوى من بعده برك الإسلام وعسكر القرآن وجند الرحمن، ألين الأمة قلوبا وأعمقها علما وأحسنها هديا وأقلها تكلفا وأوضحها بيانا وأصدقها إيمانا وأعمها نصيحة وأقربها إلى الله وسيلة، وكانوا بين مكثر فيها ومقل ومتوسط. ثم صارت الفتوى من بعدهم في التابعين وتابعي التابعين إلى يومنا هذا. وممن قام بهذا المنصب الكبير والعمل الشريف الإفتاء في عصرنا الحاضر وزماننا الزاهر كوكبة نيرة من الأئمة الأعلام الذين حفظوا للأمة معاقد الدين ومعاقله، وحموا من التغيير والتكدير موارده ومناهله. ومن هؤلاء الحملة العدول والعلماء الفحول، بل أبرزهم ورأسهم الذين عنوا بضبط قواعد الحلال والحرام وخصوا باستنباط الأحكام فضيلة الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله، فقد كتب كما هائلا من الفتاوى العلمية، بل إن الفتاوى التي قرأت عليه وشارك في صياغتها مع إخوانه أعضاء اللجنة الدائمة لعلها تبلغ أكثر من 20,000 فتوى. والشيخ رحمه الله مثال يحتذى وإمام به يتأسى في الفتوى وغيرها من أمور الدين، فتجده في فتاويه معتمدا على الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال الأئمة من السلف الصالحين رحمهم الله، جاعلا نصب عينيه قول الإمام أحمد رحمه الله: إياك أن تتكلم في مسألة إلا ولك فيها إمام. ولهذا من تأمل فتاوى الشيخ رحمه الله يجد أنها فتاوى واضحة الدلالة بينة المقصود، ليس فيها شذوذ أو خروج عن سبيل المؤمنين، وترى فيها دقة النقل والإيجاز في الألفاظ والوضوح في العبارة والقوة في الأسلوب، إذ أسلوبه في الإملاء ينحصر على السهل الممتنع، وهو من أبلغ أساليب الكتابة جمالا ووضوحا. والشيخ رحمه الله يكره التسرع في الفتيا كما هو دأب السلف وديدنهم، كما قال ابن أبي ليلى رحمه الله: أدركت 20 و100 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أراه قال في المسجد، فما كان منهم محدث إلا ودى أن أخاه كفاه الحديث، ولا مفت إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا. والشيخ رحمه الله لا يتورع عن قولي لا أدري والله أعلم، بل هي سلاحه في كثير من الأحايين، وهذا نهج علمي دقيق سار عليه سماحته، بل عددت له في مجلس واحد أكثر من 10 مرات وهو يقول الله أعلم. ومن قال لا أدري فقد أفتى، ولا أدري نصف العلم أو كل العلم إلى عالمه الله أعلم. هذه جمل مترابطة يذكر الشيخ رحمه الله إخوانه وتلامذته ومحبيه ويوصيهم بالتريث والتثبت وعدم الاستعجال، وهو الآن من كبار المفتين في العالم الإسلامي لأنه يفتي بالدليل. قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر عنه أنه يرى الأخذ بأصول مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ولكنه دائما ما يخرج عن المذهب الحنبلي إذا خالف الدليل، فهو ينشد الأثر ويتمسك به كتابا وسنة وإجماعا. ومن لاحظ الشيخ رحمه الله في فتاويه رأى ذلك جليا واضحا. ومما يميز الشيخ في فتاويه أنه غير متكلف في كلامه وحديثه وفتاويه، فهو يكره التنطع والتعمق، وهذا هو المنهج الذي سار عليه العلماء السابقون من سلف هذه الأمة وأئمتها، فهم لا يتنطعون ولا يتكلفون، وإنما يرسلون الكلام إرسالا على سجيته، وهكذا سماحته رحمه الله. فلذلك جعل الله له ولكلامه ولفتاويه قبولا في قلوب الناس لصدقه وطيب نيته وجميل خلقه، غفر الله له ورفع درجته. هذه أبرز الملامح العامة لمنهج سماحته عفى الله عنه في الفتاوى، وهي أمور مهمة ولو أفردت في مصنف مستقل من قبل بعض طلبة العلم لكان ذلك حسنا، والله المعين. اثنان، الشيخ والبحث. إن منهج الشيخ رحمه الله قائم على الاعتدال والإنصاف في كل شيء، فلا يغلو ولا يجفو، بل هو عوان بين ذلك، وهذه الوسطية الرائعة هي التي ميزته عن كثير من علماء الأمة وفحولها في هذا العصر. ولا بد أن ندرك جيدا وأن نعلم يقينا أن الشيخ رحمه الله منهجه في البحث والاستفادة قائم على التزام النصوص القرآنية والأحاديث النبوية، وذلك في كل ما يتصل بهما. وبما أن النصوص مع ثبوتها القطعي قد تتفاوت في دلالتها، فإن للمفتي حق الاجتهاد في فهم الدلالة كما لغيره ذلك، وهذا منهج لا غبار عليه عند أولي العلم، بل هو من صميم علمهم ومن دقيق فهمهم. وسماحة شيخنا رحمه الله ملتزم بهذا المنهج سائر عليه، فتجده في المسائل التي يختلف فيها العلماء في قضية فهم النصوص وما تؤمي إليها من دلالات ومعاني، واسع الصدر لا ينكر على أحد فهما اختاره أو أمرا سار عليه معتقدا أنه الحق، بل إنه يعذره ويرى له في ذلك اجتهادا مخطئا في نظره. ومما يميز الشيخ رحمه الله أنه واسع المعرفة، يحب الحوار الهادئ ولا يغضب من الجدل الحق، ويرحب بالآراء المدعومة بالدليل، ويتراجع عند قوله إذا كان فيه خلاف الدليل، ويرحب بالأقوال ولا يتعمد التخطئة، بل يرى أن المسائل المختلف فيها على قسمين: واحد، خلاف التضاد. اثنان، خلاف التنوع. فأما خلاف التنوع فالمسألة سهلة وفيها سعة، لأنه خلاف فرعي وقد اختلف الأئمة. والشيخ رحمه الله محب للبحث شغوف به، لأنه يحرص على إيصال المعلومة الصحيحة إلى طالب العلم، فإذا شك في مسألة أو حديث أمر بتحقيق الأمر والنظر في هذه المسألة وفي ذلك الحديث حتى يتضح الأمر وتنجلي الحقيقة. وهذا كله من حب الشيخ رحمه الله للبحث، ودائما تراه يكلف بعض طلبة العلم بذلك، فإذا انتهى من بحثه قرئ على سماحته رحمه الله كاملا وعلق عليه بما يرى أنه الحق، مبينا لوجه الصواب والخطأ، أو مقرا للباحث بقوله هذا البحث حسن أو جيد أو جزاك الله خيرا وغير ذلك من كلمات التشجيع والإطراء. ثلاثة، الشيخ والشورى. وصف الله المؤمنين الصادقين بقوله الحق، وأمرهم شورى بينهم، وألزم نبيه وهو المؤيد ألا يفارق الشورى في كل أمر هام وشأن عظيم، فقال له: وشاورهم في الأمر. ولقد أخذ سماحته بذلك، فهو يشاور طلابه ومحبيه وإخوانه من العلماء فيما يستجد من الأمور، وهذا مما يدل على تواضعه ومن قربه من القلوب. فلا يبدأ قضية من القضايا المهمة إلا بالتشاور حولها والدندنة في جوابها أخذا وردا وإعمالا للفكر وإنعاما للنظر فيها، حتى إذا استوت على سوقها طرح رأيه الثاقب في القضية، وإن كان هناك ثمة رأي مخالف للأمر الذي ارتآه نظر إليه بعين الاعتبار والتقدير، وفحصه بنظرة ثاقبة بصيرة من جميع جوانبه، ثم يفصل بعد ذلك عازما على رأي واحد متوكلا على الله منضيا له. وغالبا ما تكون هذه الآراء هي الأسعد بالحق وضيائه. والشورى في حياة الشيخ رحمه الله في جميع صورها وألوانها، فمع إخوانه أصحاب الفضيلة العلماء، سواء كان ذلك في اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء أو في هيئة كبار العلماء، يراجع هو وإياهم ما استجد من المسائل العلمية والعملية في ضوء الكتاب والسنة وأقوال الأئمة، ويطرحون في تلك المجالس قضايا المسلمين بإنصاف وصدق وتجرد. فلهذا نرى أن رأيهم في كثير من القضايا يجد كلمة إجماع من جميع علماء المسلمين في أقطار المعمورة. وعلى هذا النحو في اجتماعاته في الرابطة في المجلس التأسيسي أو في المجمع الفقهي أو في المجلس الأعلى للمساجد وغير ذلك. وكذلك يشاور أهل بيته في القضايا الخاصة الأسرية التي تتعلق بهم، ولا يستنكف من أخذ آرائهم إن رأى في ذلك مصلحة عامة للمسلمين. وهذا أعني به مشورة أهل البيت منهج نبوي وشرع إسلامي. ولعل قصة الحديبية مع أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها حينما أشارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحلق رأسه ونحر هديه ثم تطبيق الصحابة لذلك أبلغ مثال وأوضح أمر في أن هذا المنهج من صميم منهج النبوة والشرع. وهكذا يشاور مستشاريه مدراءه فيما يتعلق بالأعمال الوظيفية وغيرها من الأعمال الإدارية، وينظر إلى آرائهم بعين الاعتبار والتقدير. إن لسماحته نفسا رحبة وصدرا متسعا وأفقا واسعا في كل الأمور، مما بوأه هذه المكانة العلمية والمنزلة السنية، رفع الله قدره وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة. 4. الشيخ والشجاعة في الحق. إن هذا الرجل السهل السمح الحليم محب الفقراء والمشفق على المحتاجين والمعوزين، سرعان ما ينقلب أسدا هصورا لا يرده عن إقدامه شيء إذا انتهكت محارم الله، أو إذا علم بظلم يقع على المسلمين أو عدوان على شريعة الله. إن مسلك سماحته رحمه الله في هذه الناحية هو مسلك العالم الإسلامي الذي يوقن ملء جوارحه أنه مسؤول عن حماية محارم الله والدفاع عن حقوق أهل الإسلام بكل ما يملك من طاقة، وبدافع من الشعور الكامل بهذه المسؤولية يتتبع أحوال العالم الإسلامي، فلا ينام المسلمين خير إلا فرح به، ولا يمسهم سوء إلا اضطرب له، ويرتفع غضبه إلى القمة حين يتعلق الأمر بدين الله. لذلك تراه أسرع العلماء إلى إنكار البدع، لأنها بنظره عدوان على حقائق الوحي وتغيير لدين الله، وفي النهاية هي إبعاد للمسلمين عن جادة الحق. ولعل شجاعته في قول الحق تتجلى بوضوح وجلاء حينما نفخ الشيطان في خلد أحد الحكام فأعلن ترهات وشبهات خبيثة في مقصدها ضالة في منطلقها وتوجهاتها دائرة في مجمل أمرها على الطعن في كتاب الله وعلى رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم بأمور تقيأها في مؤتمر عقده في بلاده باسم مؤتمر المعلمين وكان ذلك في عام 94 و300 ألف للهجرة فسارعت الجامعة الإسلامية ممثلة بمجلسها الاستشاري إلى إنكار ذلك حملت توقيع الأعضاء ومن ضمنهم سماحته لكن سماحته لم يكتفي بذلك فخلى إلى كاتبه يملي عليه مقالا في تفنيد تلك الأباطيل وفضح مزاعم الطاغية التي تنم عن منتهى الجهل بالإسلام ولغة العرب وقد نشرت الصحف والمجلات ذلك البيان الذي كان قطعة رائعة بارعة من فقه الشيخ وأدبه وغيرته اللاهبة على دين الله ويتلو تلك الهجمة الطائشة عدوان طواغيت الصومال من الشيوعيين على شريعة الإسلام إذ ألغوا أحكامها العادلة في موضوع الإرث والحياة الأسرية ليحلوا مكانها أحكام الجاهلية الماركسية ولما أعلن علماء مقاديشو حكم الله في عدوانهم هذا أخذت الظالمين العزة بالإثم فأحرقوا 10 منهم وهم أحياء وزجوا بالعشرات الآخرين في السجون فكان لهذا الطغيان الرهيب أثره العميق في قلب الشيخ لم يملك بإزائه سوى القلم الذي حمل إلى البغاة ما يجب أن يتلقوه من مثله وقبل ذلك كان للشيخ صولة في رابطة العالم الإسلامي بمكة خرج منها بالقرار التاريخي الذي يدين طغمة الشيوعيين الذين يفرضون وجودهم بقوة الحديد والنار وطواغيت موسكو على مسلمي الجنوب العربي الذي لم تقف فيه حمامات الدم منذ استيلاء هذه العصابة الحاقدة على الإسلام وعلى زمام السلطة في عدن وحضرموت وعلى هذا المنوال والغرار يمضي الشيخ في مواجهة الأحداث التي تلم بالأحداث في العالم الإسلامي ولعل وقوفه مع المسلمين في كشمير وبورما وأريتريا والبوسنة والهرسك وأفغانستان والصومال والشيشان وأخيرا كوسوفا وغيرها أوضح مثال وأبين أمر على شجاعته ووقوفه مع إخوانه في البأساء والضراء الفصل 13 ابن باز بأقلام معاصريه وطلابه 1- كلمة فضيلة الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع 2- كلمة فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام 3- كلمة فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم 4- كلمة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي 5- كلمة فضيلة الشيخ عبد الله بن إبراهيم الفنتوخ 6- كلمة فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد 7- كلمة معالي الدكتور عبد الله بن عمر رصيف 8- كلمة معالي الدكتور راشد بن راجح الشريف 9- كلمة فضيلة الشيخ عبد الله بن حمد الشبانة 10- كلمة فضيلة الشيخ سليمان بن محمد المهنة 1- كلمة سماحة الشيخ العلامة عبد الله بن سليمان بن منيع رعاه الله قاضي التمييز بمكة المكرمة وعضو هيئة كبار العلماء إن الحديث عن سماحة شيخنا الجليل تنشرح له الصدور وتتفتح له النفوس ويحلو بذكره اللسان فقد كان لي مع سماحته أكثر من علاقة أهمها وأحلاها علاقتي به شيخا كريما لقد درست على يد سماحته في المراحل الدراسية الثلاث الثانوية والجامعية والدراسات العليا في المعهد العالي للقضاء فاستفدت من علمه الغزير وفقهه الواسع وأدبه الجم في التعليم والتعلم الشيء الذي اعتز بتحصيله من سماحته وعملت مع سماحته وتحت رياسته في الرياسة العامة للإفتاء والبحوث والدعوة والإرشاد، فكنت نائبا عاما لسماحته في الرياسة لمدة عامين، وقد كنت قبل ذلك عضوا في اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء تحت رياسته، ثم تشرفت بالعمل مع سماحته في هيئة كبار العلماء، فكان ولا يزال نعم الشيخ معلما، فكان ولا يزال نعم الشيخ معلما وموجها وناصحا وحريصا على الاهتمام والعناية بطلابه، فلقد أخذنا عنه رحمه الله العناية بالدقة في إصدار القرار الحكم في إصدار القرار الحكم أو الفتوى أو بالرأي في إصدار القرار الحكم أو الفتوى أو بالرأي، وأخذنا عنه المرونة في النقاش وتبادل الآراء والوقوف عند الحقيقة والبعد عن التعصب للرأي، حيث كان يقرر رجوعه إلى رأي الأكثرية من زملائه وإخوانه وأبنائه في بحث أمر يكون له فيه رأي مخالف، فيرجع ويقول: اللهم اهدنا في من هديت، وذلك حينما يظهر له رجحان الرأي المخالف له. وكان نعم الرئيس في العمل نصحا ورأفة ورحمة وتقديرا لزملائه وتابعيه في العمل، ويرعى حقوقهم ويحترم مشاعرهم ويقدر جهودهم ويكره الحديث فيهم وعنهم مما يكرهون. وقد قال لبعض الناس حينما كان يتحدث في حق موظف تابع له: اتركوا لي عمالي، ولا يألو جهدا في سبيل تحقيق مصلحة لأحد موظفيه إذا كانت لا تتعارض مع المصلحة العامة. وكان نعم المشارك في المسائل والبحوث العلمية، فبالرغم من جلالة قدره ورفعة مكانته العلمية وإقرار الجميع بفضله وفقه وغزارة حصيلته العلمية، فهو لا يتعصب لرأي إذا كانت المسألة موضوع البحث مما للاجتهاد فيه مجال، ويحب أن يسمع الرأي في المسألة من كل مشترك معه في البحث من غير تفريق بين كبير وصغير، ولكنه حينما يظهر له فيها رأي يعتقده فهو يتمسك به ولا يرجع عنه إلا بمبرر شرعي ظاهر. وقد ضرب رقما قياسيا في كرم النفس وكرم المال لم يجاره في ذلك أحد من العلماء المعاصرين فيما علمنا. ولقد ذكر لي أحد المختصين بشؤون نفقات بيته أن نفقاته اليومية تتجاوز 2000 ريال، ولهذا ما من عام ينصرم إلا وعليه ديون، والحكومة أعزها الله تدرك ذلك من سماحته فتقوم بسداد ديونه، لأنها تعرف أنه وجه مضيء للبلاد في كرمه وخلقه وعلمه ونصحه وتقاه وإجماع الناس على تقديره وحبه، وهو حفظه الله إنسان يتمتع بصفات الإنسان الفاضل من حيث نظراته إلى بني جنسه بغض النظر عن العرق والجنس واللون، فهو يحب الإنسان من حيث هو إنسان، يرى فيه عوامل إكرام الله إياه، فيأمل من كل إنسان أن يدرك حكمة وجوده في هذه الحياة فيعرف قدر حق ربه عليه، ليكون من هذه المعرفة قادرا على تحصيل أسباب السعادة في الدنيا والآخرة. فهو حفظه الله لا يألو جهدا في سبيل مناصحة أي إنسان على أن يسلك الصراط المستقيم، ليكون بذلك لبنة صالحة لبناء المجتمع الإسلامي النبيل. لقد تقلد القضاء في آخر شبابه ومستهل كهولته، فكان نعم القاضي العادل ونعم القاضي العالم ونعم القاضي المرضي، فما من حكم يصدر من سماحته في قضائه إلا وهو موضع التسليم والرضا والقناعة من طرفي الخصومة لما يتمتع به من القبول لدى الجميع والقناعة به من الجميع والاطمئنان إلى ما يحكم به من الجميع. 2- كلمة سماحة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن آل بسام رئيس محكمة التمييز بمكة سابقا وعضو هيئة كبار العلماء. شيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله تعالى هو المستحق الآن للقب شيخ الإسلام والمسلمين لما يبذله من مساع في خدمة الإسلام والمسلمين، فهو الداعية الكبير وهو المفتي الأول في الداخل والخارج، وهو الموجه إلى فعل كل خير، وهو رئيس المجلس التأسيسي في رابطة العالم الإسلامي، ورئيس مجمع الفقه الإسلامي، ورئيس مجلس هيئة كبار العلماء، وهو المرجع في كل شأن من شؤون الإسلام لما حباه الله تعالى من إخلاص لدينه وأمته، ولما امتاز به من سعة علم وبعد نظر وقبول لدى المسلمين، فهو موزع وقته على خدمة الإسلام ومصالح المسلمين، وقد جعل الله تعالى له إجلالا في النفوس ومحبة في القلوب. متع الله تعالى بحياة شيخنا وأبقاه ذخرا للإسلام والمسلمين. ثلاثة، كلمة فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم رعاه الله، عضو هيئة عضو الإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء والأستاذ بكلية الشريعة بالرياض. إن صفات سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز واضحة لا تخفى على معاصريه من عالم ومتعلم، فهو ذو علم جم وخلق فاضل ونظر ثاقب وحسن خلق وحسن معاملة مع الصغير والكبير والعالم والمتعلم والعامي والغريب والمعروف والقريب والبعيد، يفيد المتعلم ويرشد الجاهل. ونرى سماحته يزداد علوا في العلم والمعرفة وبذل العطاء من المعلومات وانتشار علمه في جميع الأقطار، وتزداد علاقته بالكتب في شتى الفنون من توحيد وفقه وحديث وتفسير ولغة وأصول فقه في القراءة والكتابة والإفتاء ابتداء وجوابا عليها. وكثيرا ما يحضر لدرسه تحضيرا علميا دقيقا بأن يراجع أمهات الكتب وكتب الشروح، وقد يقرأ عليه وهو يتناول الطعام حرصا على إفادة الطلاب كما هو دأب العلماء السابقين. ولسماحة الشيخ عبد العزيز مكانة رفيعة في نفوس القاصي والداني وفي الداخل والخارج لعلمه الواسع وحب الخير لكل واحد وحسن خلقه، فهذا وذاك غرس الثقة في قلوب الناس كما دعم ذلك حبه للاستفادة من غيره وانشراح صدره لها وتراجعه عن المسألة إذا تبين له الراجح بدليله، وحبه للاستدلال بالكتاب والسنة والقواعد الشرعية. وللشيخ أسلوب فاضل في التدريس، إذ يحضر للدرس ويقرأ عليه الكتاب ويتكلم عنه بوضوح، ويعطي ويأخذ ويطرح الإشكالات ويتقبل الجواب من أي طالب كان، وله منهج في الردود إذ يرد على المغرضين بتشخيص المشكلة وبيان وجه غلطها والاستدلال على بطلانها أو تضعيف أدلة المستدل بأسلوب يفهم القارئ منه، حبه ونصحه لمن أثار المشكلة. وكل مواقف شيخنا طيبة ومؤثرة، تأثرت بعلمه وأخلاقه وبقبول توجيهه وبتواضعه وانشراح صدره وتأثيره على العامة والخاصة والداخل والخارج، فهو محل ثقة في المعتقدات وفي علم الحلال والحرام والوعظ والإرشاد والترغيب والترهيب، فلا يكاد يقف موقفا ويعدم التأثير. ومع كل المناصب التي تولاها بدءا بالقضاء في محكمة الدلم في عام 59 و300 ألف للهجرة، كان التدريس هو القاسم المشترك في مهامه، وقد كنت أنا أحد الطلاب الذين تلقوا منه علوم التوحيد والفقه في معهد الرياض العلمي وفي كلية الشريعة، وحتى بعدما تولى نيابة الرئيس للجامعة الإسلامية استمرت صفة التدريس ملازمة له في مناصبه التي تولاها في هذه الجامعة أو في رئاسة البحوث والإفتاء والدعوة والإرشاد. ولا يكاد سماحته يقف موقفا مع فرد أو جماعة أو جهة حكومية إلا ويؤثر فيه، ولا يطلب فرد أو جماعة شفاعة في أمر عام أو خاص إلا شفع فيه، وما تكلم بأمر إلا نفع الله به في شتى المجالات، وليس مجال العمل الرسمي فحسب. وكنت أحد طلابه كما قلت في معهد الرياض وكلية الشريعة، ومن يومها لازلت أحضر دروسه في المسجد ما استطعت، وأقرأ كتاباته ومقالاته وفتاويه من خلال وسائل الإعلام المختلفة. جزاه الله خيرا عن الإسلام والمسلمين ونفعنا بعلومه. 4. كلمة الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي حفظه الله، وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الله عز وجل قد وهب سماحة والدنا وشيخنا العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز من الصفات الحسنة والخلال الحميدة والشمائل الكريمة الشيء الكثير، فهو في مقدمة علماء الشريعة في المملكة العربية السعودية بل وعلى مستوى العالم، وهو إلى جانب ما وهبه الله من العلم الواسع تجتمع فيه خلال قل أن تجتمع في غيره، فقد عرفته كما عرفه غيري عالما فاضلا ضرب من نفسه المثل والقدوة في التواضع والسماحة والكرم والإيثار والزهد والورع والتقوى والسعي في حاجات المسلمين أفرادا وهيئات والاهتمام بهم حيث كانوا. وقد بارك الله تعالى في علمه فانتفع به خلق كثير، سواء كان ذلك في حلقات التدريس أم في المحاضرات في الجامعات والمدارس والهيئات، أم في نصحه وإرشاده في كل مناسبة، أم في برامج الإذاعة، أم في ما ينشر في الصحافة، أم في منزله العامر، أم في مقر عمله. كما بارك الله في وقته وجهوده وجميع أموره، لا يدخر جهدا في التوجيه والنصح والإرشاد، محب لولاة الأمر، ناصح لهم، عون لهم على كل خير، سالك الطريق الوسط، لا إفراط ولا تفريط. هكذا عرفته في علمه وفضله وحسن تعامله وسائر صفاته، من غير مبالغة غير مشروعة في المديح ولا إطراء في الثناء، كموقفنا الوسط من علماء السلف الصالح رحمه الله، نجلهم ونحترمهم ونعرف لهم فضلهم وجهودهم ونفيد من علمهم وندعو لهم ولا نتجاوز ذلك. وقد عرف ولاة أمرنا وفقهم الله وأيدهم لسماحته قدره ومنزلته، ورأوا فيه العالم الفاضل الكفيئة فكانوا له نعم المعين والسند بعد الله عز وجل، انطلاقا من نهجهم الكريم في العلماء وتقديرهم، ومن عقيدتهم الإسلامية الخالصة والأخذ بالشريعة الإسلامية قولا وعملا، وتحكيمهم لها في جميع شؤونهم وقيادة الدعوة الإسلامية الصحيحة. وقد سبق أن منح سماحته جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام تقديرا لعلمه وجهوده في هذا المجال المهم. جزى الله سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء كل خير عنا وعن الإسلام والمسلمين على ما قدم وما سيقدم من جهود وخدمات، وعلى نصحه وإخلاصه، وضاعف له الثواب وجمع له بين عاجل بشرى المؤمن وآجلها، وبارك في عمره وأعماله، ووفق أعوانه ومن حوله من العلماء والمسؤولين والعاملين، وهدانا وإياهم الصراط المستقيم، آمين. 5. كلمة فضيلة الشيخ عبد الله بن إبراهيم الفنتوخ رعاه الله، مدير عام الدعوة بالداخل والجزيرة العربية سابقا، منذ عرفته في عام 63 و300 ألف للهجرة وحتى الآن، وسمعته ومكانته الحسنة تتمدد تمدد أشعة النور النافذ، ترتفع مع الإنجاز وتنزل إلى الوهاد، لا تغلق دونها الأبواب، وليس لها حجاب، ولا يحرم منها هياب، ولا يمحوها ضباب، كأنها شمس لا تغيب يستضيء بها البعيد والقريب. تحل سماحته بصفة الأمانة في الدين، وجمع إليها صفات نادرة، فحاز من المكارم ما لم يحزه ذو سلطان، ولا ذو فصاحة وبيان، ولا ذو نسب ومال، ولا ذو نسب ومال وكيان، بل جمع الله له محاسن الأخلاق وشيما ومروءة وشمما يندر أن تجتمع لأحد، فسبحان من يختص بفضله من يشاء. فمن صفاته الاهتمام بعلم الحديث سندا ومتنا وحفظا، وتكميل ذلك بالعناية بمفاهيم الصحابة وكبار الأئمة من السلف الصالح رحمهم الله. ومن صفاته اليقين بما أخبر الله به، يتجلى ذلك في صفاته العملية المنيرة لحياته. ومن صفاته التوكل على الله الذي يتجلى في شجاعته وكرمه وقوة عزيمته إذا رأى الحق، بيد أن هذه الشجاعة والعزيمة عنده يسبقها رأي ودراسة توجب وضع الشيء في موضعه، توجب وضع الشيء في محله، إذ لا زمان، إذ الأزمان والأحوال قد تتغير وتتبدل. ومن صفاته الحرص على اختيار الحق في المسألة بدليله، والعض بالنواجذ على ما كان السلف الصالح من مراعاة القواعد العامة للشريعة ومفاهيم الأئمة ومقتضيات الأحوال لواقع حدوث المسألة زمانا ومكانا وحالا بما لا يعارض نصا من كتاب أو سنة. ومن صفاته الكرم، فله مائدة مع ضيوفه صباحا، ومائدة مع ضيوفه ظهرا، ومائدة مع ضيوفه عشاء، ولا تختص بفئة من الناس ولا طبقة معينة، بل إنها مفتوحة، وذلك كل يوم طيلة العام، وتتضاعف في رمضان وأيام الحج في مكة والمشاعر المقدسة لمن قصد سماحته من كافة الطبقات. ولولا أن الله قد أمده بالبركة لما كفى ما خصص له من راتب شهري كأي موظف يماثله فيما يصرف من مال. انتهى الوجه الأول، وننتقل إلى الوجه الثاني.